هذه إذاعة طهران والساعة فيها 2:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخبارية نشرعه بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن سقوط ترامب يمثل فشل سياسة الضغوط القصوى والإرهاب الاقتصادي. إيران تطلق مناورات اقتدار البحرية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. طهران تدين بشدة قرار الحكومة الأمريكية فرض حظر على رئيس هيئة الحشد الشعبي. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمثل سقوط حكومة، بل فشل سياسة الضغوط القصوى والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة. وقال روحاني إن ما نشهده اليوم هو سقوط الطاغية ترامب، مضيفا أن ذلك لا يعني نهاية فترة حكومة بل هزيمة نهج سياسي. وأضاف روحاني أن سياسة الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية الأمريكية ليست وحدها التي تواجه الانهيار، بل واضعو هذه السياسة أيضا يتدحرجون إلى الهوية وستنتهي حياتهم السياسية إلى الأبد، تاركين وراءهم المعاناة للشعب الأمريكي والانقسام الداخلي الخطير. أطلقت القوة البحرية للجيش الإيراني اليوم المرحلة الأولى من مناوراتها المسماة اقتدار في بحر عمان وشمال المحيط الهندي، وستشارك في هذه المناورات التي يحضرها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقري وقائد الجيش اللواء موسوي، حاملة المروحيات مكران المتعددة المهام ومدمرة زرع القاذفة للصواريخ. وتعد مكران أكبر بارجة عسكرية في تاريخ إيران، حيث سيتم تكليفها بتنفيذ مهمات في شمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر بعد انضمامها للقوات البحرية قريبا. أكد وزير الدفاع الإيراني أن مناورات البحرية الإيرانية تحمل رسائل مفادها أن طهران ستقف بوجه أي تهديد. وقال العميد أمير حاتمي إن رسالة هذه المناورات التي حملت اسم اقتدار هي الحفاظ على أمن إيران والمنطقة، كما أن هناك رسالة إلى أعداء إيران تقول إن عليهم الحذر وعدم الوقوع في حسابات خاطئة. وتوعد العميد حاتمي كل من يتورط بارتكاب اعتداء أو خطأ برد إيراني ساحق. تفاصيل أوفى بشأن هذه الإنجازات الدفاعية الجديدة نتابعها من خلال التقرير التالي.
الصناعات الدفاعية الإيرانية كل يوم تشهد حدثا جديدا، واليوم وبحضور القادة العسكريين التحقت سفينة مكران الحربية الإسنادية المتعددة المهام بالأسطول البحري للجيش الإيراني، والتي تمثل جزيرة متجولة مهمتها دعم البوارج الحربية في المياه الدولية وعالي البحار، وتتمتع بإمكانية حمل 5 مروحيات ومزودة بمنصات حديثة لجمع المعلومات البصرية والرادارية والليزرية والأجهزة التي تعمل تحت الأشعة الحمراء، وتستطيع البقاء في المياه الدولية لألف يوم دون الرجوع إلى الساحل.
إذا شهدنا الأسبوع الماضي إزاحة الستار عن مدينة الصواريخ البحرية تحت الأرض التابعة للحرس الثوري الإيراني، نشهد هذا الأسبوع دمج إنجازات بحرية الجيش، وكل أسبوع وكل شهر نرى زيادة قدراتنا الدفاعية. وليعلم الأعداء أن القوات المسلحة لن تسمح بأي استعراض لأي قوة، وهم يعلمون أيضا أن قوتهم جوفاء وأن ما يحدث في بلادهم هو بداية انحدار القوة الأمريكية.
مدمرة زره القاذفة للصواريخ هي الأخرى تلتحق اليوم بالأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية، زره وتعني بالعربية الدرع، إضافة إلى إطلاقها الصواريخ من مدفع بعيار 76 مليمترا، فيما تحمي ظهرها مضادات جوية من عيار 40 مليمترا، ما يمكنها من معالجة أي هدف سطحي أو جوي بنيرانها المكثفة. كما أنها مزودة بمنصة صواريخ كروز يبلغ مداها 300 كيلومتر لضرب الأهداف التي تبعد عنها في سطح أو أعماق البحر. وما يميز هذه المدمرة عن مثيلاتها من طراز بيكان هو أنها مزودة بأجهزة الاتصالات والرصد وتجهيزات متطورة للحرب الإلكترونية.
منذ ما يقارب العقدين من الزمن حققنا الاكتفاء الذاتي تماما في إنتاج المدمرات وقاذفات الصواريخ والغواصات استنادا إلى العروض المقدمة، ويأتي دمج الإنجازين المهمين اليوم في هذا الاتجاه.
توطين صناعة الدفاع وإنتاج هذه القطع البحرية يؤكد تطور القدرة التسليحية في البحار بالنظر للمهام الاستراتيجية الموكلة للبحرية الإيرانية، حيث أصبحت القوات المسلحة الإيرانية في مستوى عال من الجهوزية لصد أي اعتداء.
دانا كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان بشدة قرار الحكومة الأمريكية المتمثل في فرض حظر على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. وكتب عبد اللهيان في تغريدة له أن الحظر الأمريكي على فالح الفياض يشكل علامة على دعم الولايات المتحدة الواضح لداعش. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت حظرا على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض بتهمة صلته بانتهاكات حقوقية وقمعا للمتظاهرين في أكتوبر من العام 2019. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة مزاعم وزير الخارجية الأمريكي حول صلة القاعدة بإيران سيناريو هوليوودي غير تام الإخراج، مؤكدا أنها علامة على اليأس والعجز وفشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران. وقال سعيد خطيب زادة إن التمسك بهذا النوع من الادعاءات التي مضى عليها الزمن لا يمكن أن يخدم المسار المشحون بالأخطاء للساسة الأمريكان أو يجمل صورتهم. وأكد أن إيران كانت ضحية الإرهاب الأمريكي والجماعات التي تحظى بدعمها ولديها سجل ناصع في التصدي لإرهاب القاعدة وداعش. أكدت الخارجية الروسية أن اتهام وزير الخارجية الأمريكي إيران بأنها ملاذ لتنظيم القاعدة لا دليل على صحته. وقال مدير القسم الآسيوي بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف أنه ليس لدى موسكو أو إنه ليس لدى موسكو أي معطيات عن صلة إيران بتنظيم القاعدة. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طهران بأنها شريكة لتنظيم القاعدة في الإرهاب. أكد وزير التجارة العراقي علاء أحمد الجبوري في لقائه وزير الصناعة الإيراني توسيع العلاقات التجارية خاصة تجارة المقايضة. وأضاف على أحمد الجبوري لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال القمح والشعير على مدار العامين الماضيين، وبإمكاننا تعميق العلاقات التجارية مع إيران في هذه المجالات، مشددا على ضرورة إقامة معارض مختلفة لتقديم المنتجات بشكل مباشر بالتعاون مع شركة المعارض الدولية الإيرانية. وقال الجبوري إن المؤشر التجاري بين البلدين مرتفع، وهو ما يشكل أرضية مؤاتية لتأمين مصالح البلدين، لافتا إلى أن العراق هو ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 17 إرهابيا خلال عمليات استخبارية متعددة لها في العاصمة بغداد. وأفاد بيان لوكالة الاستخبارات العراقية بأن العمليات جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة بغداد، وأضاف أن اثنين من المعتقلين عاملا في منطقة الفلوجة ونينوى، وكانت قوات جهاز محافظة جهاز مكافحة الإرهاب قد اعتقلت أمس 3 إرهابيين في مدينتي الفلوجة وبغداد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع والتطورات الأخرى في العراق من خلال هذا التقرير.
نعت هيئة الحشد الشعب العراقي المجاهد صالح عبد الأمير نصيف أبو يتيم القطراني أحد قادة اللواء 4 في الحشد، والذي ارتقى إلى بارئه أثناء عودته من الواجب. يشار إلى أن القطراني هو مسؤول استخبارات اللواء 4 في الحشد الشعبي. على صعيد ثان، ألقت القوات الأمنية القبض على متهمين بالقتل والخطف والمتاجرة بالبشر في محافظتي ذي قار وكركوك، واعتقلت قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة محافظة ذي قار في قضاء الرفاعي امرأة تعمل مع عصابة بتهمة المتاجرة بالبشر وبيع الأطفال. وفي كركوك ألقت القبض على عصابة قتل يرأسها المتهم باعين ميم، والمطلوب بموجب عدة أوامر قبض في جرائم القتل والتسليب، وهو يعد من أخطر المجرمين في كركوك. على صعيد ثاني، فاتحت الجهات المعنية في محافظة صلاح الدين مؤسسة الشهداء ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر والمنظمات المختصة بالمقابر الجماعية بعد العثور على مقبرة تضم عشرات الجثث في منطقة جالي بناحية الإسحاقي للتعرف على الجثث أو من خلال فحص الDNA. وأكد شيوخ عشائر بصلاح الدين وجود مقابر جماعية أخرى لم تكتشف بعد. من جهة أخرى، أعلن مجموعة من نواب الأكراد، بعضهم من المستقلين وآخرون ينتمون لأحزاب سياسية نافذة، تشكيل تحالف جديد في مجلس النواب العراقي أطلقوا عليها اسم أمل كردستان، وسط تجدد الحديث عن تشكيل أقليم السليمانية. وقال النائب مثنى أمين أنه لخطورة التحديات ولبناء تحالفات وطنية تقوم على التعايش السلمي وليس المتاجرة بالطائفة والمذهب والقومية، تقرر إعلان تحالف الأمل الكردستاني الذي يضم 15 نائبا حاليا من كتل كردستانية مختلفة. على صعيد آخر، أعلنت مفوضية الانتخابات عن تسجيل أكثر من 14 مليون ناخب بايومتريا. وقالت المفوضية أنه تم تسجيل أكثر من 14 مليون ناخب وتوزيع أكثر من 12 مليون بطاقة بايومترية جديدة بين الناخبين. وكان مجلس الوزراء قرر عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد أحد المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة، كما فرض على جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة تحديث بياناتهم البايومترية خلال 60 يوما والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد. بهذه الخطوات بدأت عملياً عملية الإعداد للانتخابات، ما يعني أن موعد إجراءها قد يحسم بالأيام القادمة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قبائل محافظة أبيان اليمنية تطالب بخروج قوات الاحتلال السعودي الإماراتي. مقتل 5 من عناصر الجيش السوري في غارات جوية صهيونية شرق سوريا. مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تفعيل فقرة في الدستور لعزل ترامب. نحييكم من جديد. جدد حلف قبائل العواذل والمناطق الوسطى في محافظة أبيان المطالبة بخروج قوات الاحتلال السعودي الإماراتي الحاضرة في مدينة شقرة جنوب أبيان على الشريط الساحلي للمحافظة. وخلال وقفة احتجاجية لأهالي مدينة شقرة نظمها حلف قبائل أبيان، طالب أبناء مدينة شقرة برحيل الاحتلال السعودي من أراضيهم، معتبرين حضوره عائقا للأمن والاستقرار. ويأتي التصعيد القبلي في أبيان ضد قوات الاحتلال السعودي بعد أن عملت الأخيرة على تكثيف حضورها العسكري في المحافظة عقب انفجار هز مقر حضورها الأسبوع الماضي. تتزايد المواقف المنددة بقرار الخارجية الأمريكية تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية، حيث يؤكد مراقبون أن هذا القرار سينعكس سلبا على معيشة اليمنيين الذين أنهكهم العدوان والحصار المفروض على البلاد من قبل قوى التحالف منذ أكثر من 6 أعوام. المزيد تابعه في هذا التقرير.
تداعيات قرار الخارجية الأمريكية بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية ألقت بظلالها على الوضع الإنساني أكثر الملفات تعقيداً في الشأن اليمني، حيث يؤكد خبراء أن هذا القرار سيفاقم من معاناة المواطنين، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الفقر وانتشار الأمراض نتيجة استمرار العدوان والحصار الذي تقوده السعودية على البلاد منذ أكثر من 6 أعوام.
يؤثر على العامة من الناس باعتبار أنه سيكون هناك ضبط لدخول المواد الإغاثية والإنسانية، وقد يكون له أثر في دخول بعض المواد المرتبطة بالأدوية والأغذية.
ويرى محللون أن توقيت هذا القرار يأتي في ظل فشل قوى تحالف العدوان في حسم المعركة عسكريا ومحاولة الضغط أكثر على الجانب الاقتصادي المنهار بسبب الحصار، والذي ينعكس بشكل مباشر على الحياة المعيشية لليمنيين.
تأكيد أنه سيزيد الوضع سوءا، وهناك أعضاء من الكونغرس الأمريكي قالوا بأنه هذا القرار سيؤثر وسيعكس نفسه على مزيد من المآسي وتأثير الكبير على الوضع الإنساني في اليمن، وهو هذا المطلوب، ممارسة مزيد من الضغط في الجوانب الاقتصادية والسياسية بعد أن فشلوا في الجوانب العسكرية.
ويعيش اليمن أسوأ كارثة إنسانية تمثلت في القتل والتجويع وشح الأدوية والمواد الغذائية الأساسية جراء إغلاق المطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية من وإلى البلاد، إضافة إلى انقطاع المرتبات واعتماد الكثيرين على الحوالات الخارجية والإغاثات الإنسانية.
ضغوط وتعقيدات أخرى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن خدمة لأجندات خارجية في سبيل النيل من حرية وكرامة الشعب اليمني والسعي لتركيعه.
قتل ما لا يقل عن 5 عناصر من الجيش السوري و11 مسلحا من جنسية أخرى إثر غارات جوية على مواقع عسكرية شرق سوريا. وقال مصدر عسكري أن العدو الصهيوني شن أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية أبو كمال، أسفرت عن مقتل 16 قتيلا وتدمير مستودعات أسلحة. يذكر أن الكيان الصهيوني شن مئات الضربات الجوية والصاروخية على سوريا منذ عام 2011. نفى مصدر إيراني مطلع سقوط ضحايا جراء العدوان الصهيوني الأخير على مدينة دير الزور ومنطقة أبو كمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة. وأكد المصدر أنه خلافا لادعاءات مصادر إعلامية معارضة لم تسفر الغارة عن استشهاد إيراني أو أي من قوات لواء فاطميون. نظمت اللجنة الشعبية للاجئين وبالشراكة مع القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية مسيرة حاشدة في قطاع غزة، شاركت فيها كل أطياف المجتمع الفلسطيني صغارا وكبارا، وذلك للتنديد بسياسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي قلصت كثيرا من خدماتها المقدمة للاجئين. التفاصيل في هذا التقرير.
هتافات من حناجر غاضبة وقلوب كوتها نيران اللجوء على مدى 73 عاما، وبدلا من إيفاء الأمم المتحدة بحق العودة عمدت إلى تقليص خدماتها، فخرج الآلاف من اللاجئين بدعوى من القوى الوطنية والإسلامية للمطالبة بحقوقهم.
نحن الشعب الفلسطيني لنا حقوق ولا نحن لاجئين ونستحق حقوقنا، عندما نرجع إلى فلسطين تنتهي هذه قضية اللاجئين، طالما نحن شعب محتل على الأنروا أن تلتزم بالالتزامات الدولية.
ونحن نرفض سياسة الوكالة التي تتذرع بالأزمة المالية وتعمل على تدوير وإدارة الأزمات بدلا من وضع الحلول لهذه الأزمات.
هذا حقنا وإحنا موجودين عشان حقنا لحد ما يروح الاحتلال، وإن شاء الله فلسطين تتحرر.
المشاركون جابوا مخيم جباليا شمال القطاع حاملين رغيف الخبز وكرت التموين الذي تتآمر الولايات المتحدة ودول التطبيع وكيان الاحتلال على تمزيقه، لكن ذاكرة الفلسطينيين تأبى النسيان.
نقول لماتيا الشمالي، عليك أن تفكر جيدا بأي خطوات تتخذها في تقليص خدمات الوكالة، لأن هذا السيل الهادر من الجماهير سيلاحقك في كل مكان وفي كل أزقة مخيم وخيمات اللجوء في غزة وفي الضفة، لأنك المسؤول عن هذه التقليصات.
قطعوا كل حاجة، ليش يقطعوها؟ ليش افتحوا لنا المعابر؟ انا مستعد، انا مره كبيره اشتغل عشان اجيب لقمه العيش لبناتي ولاولادي.
تقليص وكاله الغوث لخدماتها التموينيه والتشغيليه ياتي في وقت يزداد فيه الحصار وتضيق فيه سبل العيش، الامر الذي زاد من الغضب الجماهيري في قطاع غزه.
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مطالبة نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل 25 في الدستور لعزل الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب. يأتي هذا بينما قال بنس في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه لا يفعل التعديل 25 فيما انتقد جهود الديمقراطيين للضغط عليه لتفعيل التعديل 25، ووصف ذلك بأنه مناورات سياسية. هذا واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مساعي عزله في الكونغرس سخيفة تماما وتتسبب بغضب هائل حسب تعبيره. في هذه الأثناء كثف الديمقراطيون من جهودهم وأعطوا ترامب فرصة أخيرة لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته، وإلا سيواجه مساءلة بغرض العزل للمرة الثانية في حدث غير مسبوق. وعلى وقع تلك التطورات تتخوف مصادر أمنية من وقوع أعمال عنف جديدة خلال حفل تنصيب جو بايدن. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسين سلامة.
الوضع في أمريكا يمكن اختصاره بكلمتين، أن ما في أمريكا اليوم يختلف عما كان في أمريكا في قبل يعني أشهر. أمريكا اليوم تختلف عنها قبل اقتحام الكونغرس الأمريكي مبنى الكابيتول ودخول المتظاهرين تحت تحريض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه ظاهرة غريبة يعني لم يعرفها التاريخ لا في أمريكا ولا في أي دولة، أن رئيس ما زال في السلطة يدفع بمؤيدين ومتظاهرين لاجتياح مبنى المجلس النواب، مبنى السلطة الشرعية، وهذه السلطة هي التي صادقت على انتخابه من قبل الأمريكيين قبل 4 سنوات. يعني هذا الرجل يمارس البلطجة في السياسة داخل أمريكا، وهو يحمل هذه الصفة، صفة بلطجي، منذ أن كان ربيب الكازينوهات ونوادي القمار، التجارة باللحم الأبيض. قد يمر ذلك في الكونغرس في مجلس النواب، ولكن القرار سيعلق في مجلس الشيوخ، لن يتأمن لتصديق على هذا القرار نسبة 2/3 في مجلس الشيوخ، ومن الصعب أن يمر هذا القرار، لا أقول من المستحيل ولكن من الصعب. واليوم يعني كما يقترح نائب الرئيس بنس أنه أن يستقيل ترامب ويعفي نفسه من المحاكمة، وهو لن يفعل ذلك لأن هذا ليس طبعه، فهو يتمسك بأنه رجل عنيد، وهذه صفات البلطجية، يعني أنه العناد ليس عند شخصيات مسؤولة عليها أن تكون محاورة ومفاوضة وأن تتوصل إلى حلول. هذا لم نلمس في 4 سنوات الماضية عنه مثل هذه الصفة، يعني لا يعمل في السياسة، هذا يعمل بنادي القمار. لم نعرف عنه مفاوضات، حتى في الملف النووي الإيراني لم يفاوض أحد، اتخذ قرار هو قرر أنه أنا سأنسحب، من رغم أن هناك يعني دوائر سياسية في الدولة العميقة لأمريكا لم تكن ترغب بأن تنسحب أمريكا من هذا الاتفاق.
في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن سقوط ترامب يمثل فشل سياسة الضغوط القصوى والإرهاب الاقتصادي. إيران تطلق مناورات اقتدار البحرية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. طهران تدين بشدة قرار الحكومة الأمريكية فرض حظرا على رئيس هيئة الحشد الشعبي. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. علي وفاطمة وتقسيم الخدمة.
السلام عليكم أحباءنا محبي فاطمة ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الكرام، معكم ومشاهد أخرى من سيرة سيدة نساء العالمين وهي في الأيام الأولى لدخولها بيت الزوجية المباركة.
تابعونا مع سيرة أسوة النساء والرجال والمؤمنين والمؤمنات.
ماذا تفعل يا أبا أسامة؟ ما شأنك يا رجل بالرحى والطحن؟ دعها لي جزاك الله خيرا، دعها لي.
لا بأس عليك يا أم أيمن، لا بأس عليك، إنما أحببت أن أعينك على عمل البيت، فقد سمعت أن عليا يعين فاطمة بمثل هذا من أعمال البيت.
مرة أخرى جزاك الله خيرا على ذلك،
بارك الله.
دعها لي، في الحقيقة لقد سرني ما قلت الآن، ولكني أكفيك مشقة الرحى والطحن مقابل طلب أعرضه عليك تكفيني هم.
أبعد الله عنك الهم يا بركة، أبعد الله عنك الهم. قولي ما الذي تطلبينه لك علي أن ألبيه لك ما استطعت.
أعرض عليك يا أبا أسامة أن نقسم فيما بيننا الأعمال التي نحتاجها لإدارة حياتنا المشتركة.
نقسم؟
بما يرضاه الله لنا ورسوله.
ها؟ كلام جميل، كلام جميل يا أم أيمن، لم أفكر فيه من قبل. ولكن كيف نقسم هذه الأعمال بما يرضاه الله ورسوله؟
لا تقلق من هذا الأمر يا أبا أسامة، لقد كفتنا مؤونة هذا الأمر حبيبتي فاطمة، وهي تبدأ حياتها المشتركة مع علي.
بارك الله فيها، بارك الله فيها، ما أعظم تقواها، لا تقوم بشيء إلا ابتغاء رضا الله ورسوله. كيف لم أفكر بهذا الأمر رغم مروري ما يزيد على 12 عاما على حياتنا المشتركة؟
عفى الله عما سلف يا أبا أسامة، فلنبدأ من الآن على بركة الله. إذن أنت موافق؟
مهلا يا أم أيمن.
ماذا يا أبا أسامة؟
على أي شيء أوافق وأنت لم تخبريني كيف كفتنا فاطمة مؤونة هذا الأمر يا أم أيمن؟
سأخبرك وأنا أتولى طحن ما يلزمنا من الدقيق لهذا اليوم.
إن شاء الله.
وأخبرت أم أيمن زوجها زيد بن حارثة بخبر تقاضي علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر الخدمة فيما يرتبط بإدارة حياتهما المشتركة.
فقضى صلى الله عليه وآله بأن على فاطمة الخدمة ما دون باب بيتها، وقضى بأن على علي الخدمة بما خلف الباب.
فكان علي عليه السلام يحتطب الحطب الذي يحتاجه البيت للطبخ والتدفئة، ويستقي الماء ويأتي به إلى البيت ويكنس.
أما أعمال فاطمة سلام الله عليها فكانت جميعا داخل المنزل، فكانت تطحن وتعجن وتخبز.
فلما سمعت فاطمة قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأن تكون خدمتهما داخل بيتها فرحت كثيرا.
قالت عليها السلام: لا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله، إذ كفاني رسول الله مؤونة تحمل ما تحمله الرجال والبروز بينهم.
اللهم شهد، اللهم اشهد واشهدي يا أم أيمن.
ماذا؟
بأني رضيت بتقسيم الخدمة بيننا.
بارك الله فيك.
فلك علي فلك علي أن أقوم بالأعمال التي نحتاجها من خارج البيت، آتيك بالحطب والماء.
حسنا.
ولن أكلفك بالاستسقاء بعد اليوم يا أم أيمن.
حسنا جدا. ولك علي يا أبا أسامة أن أقوم بأعمال البيت داخله. كشف الله عنك كل هم يا أبا أسامة مثل ما كشفت همي.
قد سمعت كلامك عن همك ثانية، ولا أدري أي هم تعنين يا بركة، أخبريني رحمك الله.
حسنا حسنا، قد آن أن أخبرك يا زيد بما كنت أخفيه مخافة أن أكلفك بما لا تحب القيام به.
وما هو يا بركة؟ وما هو؟ يكاد صدري ينفد. قد علمت أنك زوجة حانية، فافصحي عما يتلجلج في صدرك يا أم أيمن.
قد كان والله يؤذيني مزاحمة الرجال وأنا أذهب إلى البئر لكي أستقي الماء وأتحمل ما تحمله رقابهم وأنا أعود بالماء إلى البيت.
معذرة، معذرة يا أم أيمن.
أجل يا أبا أسامة.
معذرة إلى الله وإليك يا أم أيمن. هل أخبرتني من قبل لكي أكفيك هذا الأمر؟
لا بأس.
قد آذاني والله، قد آذاني والله ما سمعت منك الآن. والله والله لن أكلفك بمثل هذا بعد اليوم ما حييت.
لا بأس عليك يا زيد، لا بأس عليك، قد سررتني والله بكلامك هذا الآن، جزاك الله خيرا.
هو من بركة فاطمة وعلي، فهما اللذان فتحا لنا باب معرفة تقسيم الخدمة بين الأزواج بما فيه رضا الله ورسوله. أيوة يا أم أيمن.
أي أيوة والله،
إني لأجد سرورك هذا كسرور فاطمة بما سمعته من رسول الله.
أي أيوة والله يا أبا أسامة، هو سرور العفة، ومن مثل فاطمة في عفتها.
أي أيوة والله، أي أيوة والله. حسناً حسناً، أستودعك الله يا ابن مضعون. إذن لي بالذهاب.
إلى أين يا زيد؟ أجلس قليلاً في المسجد لكي أتلوك بعض ما حفظته من رسول الله من القرآن.
أنا مشتاق لذلك يا ابن مضعون، أنا مشتاق لذلك، ولكن لو سمحت لي آتيك لذلك بعد صلاة الظهر، فإني في عجلة من أمري الآن.
وما الذي جعلك في عجلة من أمرك؟
أريد الذهاب إلى البيت قربة إلى الله تعالى.
قربة إلى الله تذهب إلى الدار؟ وكيف؟
لا 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 يا ابن مضعون لا، إنما أريد أن أتقرب إلى الله باستسقاء الماء وحمله إلى أم أيمن، فقد تركت دارنا ولا ماء فيه.
بورك فيك يا أبا أسامة.
شكرا.
أتحب أن أهديك إلى سنة أخرى تتقرب إلى الله بالعمل بها بعد حملك الماء إلى أم أيمن؟
جزاك الله خيرا يا ابن مضعون، جزاك الله خيرا، ومثلك من يهدي إلى الخير يا عثمان بن مضعون. أخبرني، أخبرني بالله عليك، ما هي هذه السنة؟
أخبرك بما أخبرني به علي، أنه جلس بالأمس يعين فاطمة على طحن الشعير.
ما شاء الله.
وقد شاهد التعب ظاهرا عليها.
وهذه سنة مباركة أتعلمها من علي، فهو يعين فاطمة في أعمال البيت أيضا إذا تعبت.
أجل أجل يا زيد أجل، لقد أخبرني علي أن رسول الله دخل عليهما وهما يطحنان، فسألهما أيكما أعيا،
ومن منهما كان أشد تعبا يا ابن مضعون؟
فاطمة كانت أشد تعبا، هكذا أجاب علي رسول الله.
ما شاء الله.
فقال رسول الله: قومي يا بني.
ما أشد رأفة رسول الله.
نعم نعم. وجلس رسول الله في موضعها وواسى عليا في طحن الدقيق حتى أتم.
ما شاء الله ما شاء الله.
نعم يا زيد.
زيد، هل جئتنا بالماء؟ شكرا لك.
نعم نعم، جئتك بالماء يا بركة، وقد أقسمت بالله أن أعينك على الطحن أيضا.
ولكن الطحن هو من اختصاصي يا زيد، لقد اتفقنا على ذلك.
صحيح صحيح يا أم إيمان صحيح، ولكني علمت للتو أن رسول الله وعليا يعينان فاطمة على الطحن، فأحببت أن أقتدي بهما. فهل ثمة اعتراض يا أم إيمان؟
أما في هذا فلا وألف لا.
الحمد لله.
ننقلكم إلى المسجد النبوي، حيث جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وحوله جمع من أصحابه.
يا زيد يا زيد، ماذا قال رسول الله آنفا؟ أخبرني رحمك الله، فلم أسمع قوله جيدا.
لقد سألنا سؤالا حيرنا جوابه يا عبد الله بن مكتوم، ولم يصب أي منا الجواب.
وماذا كان سؤاله؟ لعلي أجيب عنه.
من يدري من يدري، لعلك يا ابن مكتوم تقدر على ما عجزنا نحن عن. لقد سألنا رسول الله قائلا:
أخبروني أي شيء خير للنساء؟
أي شيء خير للنساء؟ أي شيء أي شيء خير للنساء؟
ها يا ابن مكتوم، هل عرفت الجواب؟
لا والله، كأنني عييت مثلكم عن الإجابة. إن حصلت على الجواب من رسول الله فأخبرني رحمك الله.
وهو كذلك. ترى أي شيء خير للنساء؟ وما الذي عناه رسول الله؟
يا أبا أسامة، بما تفكر؟
أنت هنا؟
بما تفكر؟ أراك مشغول البال.
أفكر في سؤال عرضه علينا رسول الله ولم يجبنا عنه، فعيينا جميعا عن جوابه حتى تفرقنا عنه يا أم أيمن.
لا تعجل يا زيد، لا تعجل، سيجيبكم عنه لاحقا. ولكن لم تقل ما هو هذا السؤال الذي حيركم.
أنا أسألك يا أم أيمن هذا السؤال وأسمع ماذا تقولين، فهو يرتبط بكن يا نساء المسلمين.
حقا؟
نعم.
إن كان يرتبط بنا فقل سأجيبك، لقد عييتم عن الجواب لأنه ليس من شأنكم.
أي والله.
قل يا زيد قل.
حسنا.
نعم.
أخبريني يا أم أيمن، أي شيء خير للنساء؟
أي شيء خير للنساء؟
نعم
ما هو بالسؤال الصعب يا زيد؟ ما هو خير للمرأة أن تكون مؤمنة وزوجها طيب مثلك وأولادها صالحون؟
مهلا مهلا يا أم أيمن، مهلا علي.
يا أبا
لا تسترسلي بالكلام، لقد أجبنا رسول الله بمثل ما تقولين.
طيب،
فلم يستصوب جوابنا، وكأنه يريد أن يهدينا إلى أمر يكون به حفظ كل هذه الأمور التي فيها الخير يا أم أيمن.
خيرا إن شاء الله،
خيرا. ها يا أم أيمن، ها أراك مشغولة البال، بما تفكرين؟
لقد شغلت فكري يا أبا أسامة بسؤال رسول الله، ما هو خير للنساء؟
ولم تتوصلي بعد؟
لم أتوصل بعد إلى جوابي.
لا بأس عليك يا أم أيمن، لا بأس عليك. ها؟ لقد رفع بلال أذان الظهر، أنا ذاهب إلى المسجد يا أم أيمن.
حسنا،
قد يخبرنا رسول الله بالجواب بعد الصلاة إن شاء الله.
وما أشوقني لمعرفة الجواب يا زيد، فلعلنا معشر النساء أحوج منكم معشر الرجال لمعرفة جواب هذا السؤال.
لا أدري والله يا أم أيمن، لا أدري، قد يكون الأمر كما تقولين.
نعم،
ولكنني أرى أننا نحن أيضا بحاجة لمعرفة الجواب، وإلا لما عرضه رسول الله علينا.
أجل، إذن فاذهب على بركة الله، فإن حصلت عليه فعجل بإخباري.
إن شاء الله، أستودعك الله يا بركة.
في أمان الله وحفظه، في أمان الله.
وكان علي عليه السلام قد رجع إلى فاطمة سلام الله عليها وأخبرها بما جرى.
قال: يا فاطمة، لقد كنا جلوسا عند رسول الله فقال: أخبروني أي شيء خير للنساء، فعينا بذلك كلنا حتى تفرقنا وليس أحد منا علم الجواب ولا عرفه.
فبادرته عليها السلام بالجواب قائلة: ولكني أعرفه، خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال.
تقبل الله صلاتك يا ابن مكتوم، تقبل الله صلاتك.
من؟ زيد بن حارثة؟
نعم.
وتقبل الله منك يا زيد.
ومنك أيضا. كأن عليا يا ابن مكتوم قد جاء بجواب على سؤال رسول الله.
لقد دعوت الله أن أسمع الجواب من رسول الله، لنسمع ما يقول علي.
هيا بنا، هيا
هيا.
جاء علي إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، سألتنا أي شيء خير للنساء وخير لهن، ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال.
ما أجمل البسمة التي على الثغر رسول الله يا ابن مكتوم وهو يستمع لكلام علي. لقد ظهرت والله ثناياه الناصعة كاملة يا ابن مكتوم.
ليتني أبصر لأرى وجه رسول الله.
والله
ما تمنيت أن أكون مبصرا إلا لأرى وجهه.
زاد الله النور في قلبك يا ابن مكتوم، زاد الله النور في قلبك وزادك بصيرة. هيا بنا، هيا لنسمع ما يقول رسول الله لعلي. هيا بنا يا ابن مكتوم، هيا بنا.
قال صلى الله عليه وآله: من أخبرك يا علي بهذا الجواب؟ فقد كنت عندي ولم تعلم.
يا إلهي، إن لم يكن هذا الجواب من علي فممن هو إذن؟ فممن هو إذن؟
كأني عرفت من الذي أجاب على سؤال رسول الله. إنها والله ابنته فاطمة يا زيد.
فاطمة؟
نعم فاطمة.
وما أدراك يا ابن مكتوم. مهلا 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 يا ابن مكتوم، لنسمع ماذا يقول علي.
قال علي عليه السلام: يا رسول الله، لقد أخبرت فاطمة بسؤالك فأجابت بهذا الجواب.
البسمة البيضاء تعلو مرة ثانية ثغر رسول الله يا ابن مكتوم. الله الله، ما أجمله وما أشد سروره بسماع قول ابنته. اسمع اسمع يا ابن مكتوم.
نعم
اسمع.
نعم نعم أسمع.
فقال صلى الله عليه وآله: الحمد لله، إن فاطمة بضعة مني.
لن أتركك يا ابن مكتوم حتى تخبرني كيف عرفت أن هذا الجواب من فاطمة. ها؟
أخبرك يا زيد، أخبرك، لا تعجل.
تفضل.
لقد عرفت ذلك لأني سمعت من فاطمة من قبل نظير هذا الجواب قالته لرسول الله.
نظير هذا الجواب؟
نعم.
وكيف يا ابن مكتوم؟
تعلم يا زيد أن نساء المسلمين لم يكن يتحجبن مني لأني أعمى.
هذا صحيح.
فلا أستطيع النظر إليهم ولا أراهن.
صدقت يا ابن مكتوم، صدقت، فلا حاجة لأن يتحجبن منك.
هذا ما تقولونه، ولكن فاطمة عرفتنا بأمر آخر هو ما يرضاه الله ورسوله.
وما هو يا ابن مكتوم؟ ما هو؟ أخبرني أخبرني رحمك الله، أخبرني.
لقد استاذنتك بالأمس للدخول على رسول الله وكان في بيت فاطمة فحجبتني.
ها؟
إذ لم يكن عندها حجاب، فقال لها رسول الله: لما حجبتيه وهو لا يراك؟
قالت عليها السلام: يا أبتاه، إن لم يكن يراني فإني أراه وهو يشم الريح.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني، فداك أبوك.
ها قد أخبرتك يا أم أيمن بجواب فاطمة عن سؤال رسول الله وما نقله عبد الله بن مكتوم. فماذا عرفت من كلام فاطمة؟
إنها بضعة رسول الله يا زيد، وقولها قوله، وما عرفته من كلامها أن عفة المرأة هي التي تصونها من كل سوء وتحفظ لها كل خير، والذي يحفظ لها العفة أن تتجنب الاختلاط لغير ضرورة وتتورع عن كل ما يفتح عليها أبواب الوساوس.
أحسنت أحسنت، صدقت يا أم أيمن، ونعم ما قلته يا بركة. بارك الله فيك يا محبة فاطمة.
حافظها الله، حافظها الله حبيبتي.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
الديان المال والأمل لم يترم المنجيان العلم والعمل
يا منفقا عمري في عصيان خالقه يا منفقا تعصيه لا أنت من عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل
إن كنت منتهجا منها جرى بحجا فقم بجنح دجا لله تنتفل
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن عمش العيون بكا ما عبها الكحل
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع نبل
يلهيه المرديان المال والأمل لم يترم المنجيان العلم والعمل من يلهيه